أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى تاسع من الموارد التي يجي فيها القضاء دون الكفارة. كلامنا في هذا المورد التاسع هو إدخال الماء في الفم للتبرد لمضمضة أو غيرها، فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه. يا بحث شهن واضح، شهن واضح، لم تثبت بشكل واضح، لم تثبت في خبر الواحد في الموضوعات. بلي قاعدة، لا قاعدة لا، قد في بعض المواد الخاصة يد الخبر ما تبر على حجية الخبر. طب نعم هذه ممكن مشكلة، لكن قاعدة عامة مطبقة في جميع الموارد. كل ما يجي عندنا موضوع نقول بأن خبر العدل فيه يكون حجة، ما انتهينا إلى أي نتيجة. ماكو أدلة واضحة على ماذا؟ على إثبات هذه الكبرى الكلية المسمية بحجية خبر الثقة الواحد في بعض الموضوعات الخارجية. ما انتهينا إلى هذه، ما انتهينا إلى هذا. ولد الاحتياط اللي ذكر سيد الماتن في محله، وبناء على هذا الاحتياط في محله من ناحية يعني احتمال عدم الحجية في محله يكون الاحتياط، سواء كان في طرف الطلوع أو في طرف ماذا؟ أو في طرف الغروب. كل حال هو الاحتياط يكون في محله لاحتمال أن يكون خبر الواحد العدل الواحد شنو؟ حجة. احتمال أن يكون خبر العدل الواحد حجة. على كل حال التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه. هذا الموضوع التاسع إذا هو استعمل أدخل الماء إلى فمه بمضمضة يقول أو غيرها، فعممه لغير المضمضة، لكن أدخله إلى فمه للتبرد، شعبر للتبرد بمضمضة أو غيرها، فسبقه ودخل الجوف، الماء سبقه ودخل الجوف، يقول هنا يقضي ولا كفارة عليه. طبعا المفروض في هذا المقام أنه هو لا يتعمد إدخال الماء في ماذا؟ في الجوف، إلا كان يتعمد إدخال الماء في الجوف وهذا واضح تعمد الإفطار ويترتب عليه كل القضاء والكفارة بلا إشكال. إذا هو الغير متعمد لإدخاله في الجوف، هو ما يتعمده هو ماذا؟ هو إدخال الماء في الفم بمضمضة أو غيرها، هذا يتعمده، هو عامد لهذا الشيء، هو عمدا يدخل الماء في فمه لغرض التبرد بمضمضة أو غير مضمضة، لكنه لا يتعمد إدخال الماء في ماذا؟ إلى الجوف. فإذا افتراض التعمد خارج عن محل كلامنا، كما أن افتراض العلم لسبق الماء إلى الجوف عند إدخاله إلى الفم بمضمضة أو غيرها، هذا هم ينبغي إخراج عن محل الكلام. يعني في بعض الأحيان هو يكون عامد لإدخال في الجوف، هذه مسألة واضحة، إخراج عن محل الكلام. بعض الأحيان لا يكون عامد لإدخال في الجوف، لكن هو يعلم لأنه إذا أدخل الماء في فمه للتبرد بمضمضة أو غيرها فسوف يسبقه الماء ويدخل إلى جوفه بلا اختياره، يعلم بذلك مسبقا أو يطمئن بذلك. في هذه الحالة أيضا خارج عن محل الكلام، لا إشكال أو لا ينبغي الإشكال في أنه يغلق عليه الإفطار الشنو؟ الحمدي، من يعلم، لأنه إذا أدخل الماء إلى فمه فإن الماء سوف يسبقه ويدخل إلى جوفه بلا اختيار منه، هذا بمجرد أن يدخل الماء إلى فمه ويكون متعمدا الماء للإفطار، يكون متعمدا للإفطار ويترتب عليه حكم تعمد الإفطار. إذن كلامنا فيما إذا لم يكن قاصد من البداية لإدخال الماء في الجوف ولا يعلم بأن إدخاله إلى الفم يستلزم دخوله إلى الجوف قهرا وبالاختيار، في غير هذين الحالتين هو محل كلامنا. محل كلامنا إذا هو أدخل الماء في فمه للتبرد بمضمضة أو غيرها صفتان سبقه فدخل في ماذا؟ في جوفه. لا هو عامد لهذا المطلب من البداية ولا عالم لذلك من البداية، صدفتان من باب الاتفاق سبقه ودخل في جوفه. يقول هنا هذا من موارد القضاء دون شنو؟ دون الكفارة، فيجب عليه القضاء دون ماذا؟ دون الكفارة. هنا سيد الماتن تعرف في الحقيقة إلى عدة فروع، نذكر هذه الفروع التي تعرض لها سيد الماتن بالتسلسل. قبل ذلك أصل المضمضة للصائم، المضمضة للصائم إدخال الماء في الفم في المضمضة، هذا هل هو جائز تكليفا؟ قبل أن نتكلم عن ماذا، عن ماذا يترتب على ماذا، على دخوله في الجوف من قضاء أو كفارة أو عدمهما، أساسا هل يجوز للصائم تكليفا أن يتمضمض أو لا يجوز له ذلك؟ الظاهر أنهم عندهم لا إشكال في أن هذا جائز بالنسبة لمن، بالنسبة إلى الصائم يجوز له ماذا؟ أن يدخل الماء في فمه وأن يتمضمض، يجوز له ذلك، بل بعضهم يرى بأنه يجوز له ذلك حتى إذا كان لا لغرض، يعني عبثا للتبرد يجوز له أن يضع الماء في ماذا؟ في فمه، ما دي مشكلة. ويستدل على ذلك بالعقل أولا فات البراء عندما يشك في أن هذا هل هو جائز أو لا، الأصل هو الجواز، ماكو حد شيء يوجد ماذا المنع منه. وبعض الروايات أيضا فيها دلالة على ماذا، على جوازه من قبيل مسألة حماد ورواية قرب الإسناد وغيرها. مسألة حماد مروية في الباب 23 من أبواب ما ينشد عنه الصائم، الحديث الثاني يروي رواية الشيخ الكليني بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام الصائم يتمضمض ويستنشق، قال نعم ولكن لا يبالغ. فإذا بها نهي عن المبالغة في المضمضة مو عن أصل شنو، عن أصل المضمضة وهي واردة في الصائم. في الباب 28 من نفس الأبواب الحديث الثالث، الحديث الخامس عشر، هذه رواية يرويها الحميري في قرب الإسناد عن علي عليه السلام قال لا بأس بأن يشتاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره. الإمام يقول هذا الكلام أن الصائم لا يجوز له أن يشتاك بالسواك الرطب في أول النهار وآخره، فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة السواك، يعني رطوبة السواك متمنع الصائم منه، فقال المضمضة بالماء أرطب منه، أرطب من ماذا؟ من السواك والسواكل وبطن المضمضة بالماء أرطب منه. فقال علي عليه السلام: فإن قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرائيل. يفهم من هذا الحديث أن المضمضة للصائم شنو جائزة ومفروض عن ماذا؟ عن جوازها، وإنما كلام في السواك للصائم. والإمام عليه السلام يستدل بجواز المضمضة على ماذا؟ على جواز السواك بالنسبة إلى الصائم. فهذه روايات، وفي الحقيقة ما نحتاج إلى روايات، الأصل يكفي في المقام لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز المضمضة بالنسبة إلى الصائم. نعم، في قبال هذه الروايات هناك بعض الروايات اللي قد مثلا توجب التوقف في الوصول إلى هذه النتيجة وهو الجواز التكليفي، من قبيل مثلا في رواية الريان بن الصلت عن يونس اللي هي الباب 23 الحديث الثالث، قال الصائم في شهر رمضان يشتاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة. فهنا فعلا في هذا البحث ما نشغل بها العبارة، هيجي في الفرولاتية، لكن في ذيل هذه الرواية يقول: والأفضل للصائم أن لا يتمضمض، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض. أنتنا في الجواز اللي قلنا بأنه مقتضى الأصل وهذه الروايات وجواز المضمضة علما للصائم، أنتنا في ذلك أي حتى ما يستفاد من الكراهة، وإنما يستفاد منها ماذا؟ أن عدم المضمضة أفضل من ماذا؟ من المضمضة. مو معنى أن المضمضة مكروهة، مو معنى أن المضمضة مكروهة، إنما عدم المضمضة أفضل. فالأفضل للصائم أن لا يتمضمض، ما يستفاد منها ماذا؟ مو فقط الحرمة من يستفاد منها، فالكراهة ما تستفاد من الرواية مو واضحة، وإنما هذا خلاف شنو؟ خلاف الأفضل، لكن ليس كل خلاف الأفضل يكون ماذا؟ مكروه. هذه رواية موجودة. أكو رواية أخرى اللي هي الحديث الخامس في نفس الباب اللي هم يجي الاستدلال بها في البحوث الآتية، اللي هي موثقة عمار الصعباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك. قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء، قال: ليس عليه شيء. قلت: فإن تمضمض الثالثة مرتاسة أيضا دخل الماء، قال: فقال قد أشاء، ليس عليه شيء ولا قضاء. لكن عبر عنه بأنه شنو؟ قد أشاء. فهذا قد يستفاد منه شنو؟ يستفاد منه التحريم. هذه هم رواية، لكن هاي الرواية صحيح هو يقول قد أساء، وتكون هذه منافية من منافية لما دل على استحباب المضمضة في الوضوء، أدلة استحباب المضمضة في الوضوء. وهذه يقول قد أساء، فقد يقال بأن هذه الرواية تكون منافية لما دل على استحباب الوضوء، لكن ممكن أن يقال كما أشير إليه في كلماته أن الرواية ما بها دلالة على أكثر من أساء متعلقة بالمضمضة الثالثة المسبوقة بمضمضتين دخل الماء إلى الجوف بعد كل واحدة شنو منهما، كما هو الرواية تقول. هو المضمضات مضمضها دخل الماء إلى جوفه، إلا هذا ما عليه القضاء، ليس عليه شيء. جلس مضمضة ثانية فدخل الماء في جوفه، جلس مضمضة ثالثة، هنا قال أساء. أساء نقدر نرجعها إلى هذه المضمضة الثالثة المسبوقة بمضمضتين دخل الماء في الجوف بعد كل واحدة منهما. مرة ثالثة يجي همية مضمض ويدخل الماء في جوفه، يقول هنا أساء. فإذا رجعناها إلى خصوص المضمضة الثالثة بهذا القيد، بقيد أن تكون المضمضة الأولى والثانية تعقبهما دخول الماء في الجوف، حينئذ تكون دالة على النهي في هذا المورد وليس في هذه الآلة. على ماذا؟ على تحريم المضمضة بالنسبة إلى الصائم، وأنها ليست وأنها مكروهة. ما بيأكد ذلك، المضمضة جائزة وتبقى بمقتضى إطلاق أدلة استحباب المضمضة للمتوضئ، تشمل ماذا؟ حتى الصائم بمقتضى إطلاقها ويلتزم باستحبابها. لكن في خصوص الثالثة المسبوقة بمضمضتين دخل الماء بعدهما في الجوف، هذه يكون قد أشاع ويكون النهي متوجه من إلى خصوص تلك المضمضة. على كل حال، هذه الروايات التي قد يفهم منها ما ينافي ماذا؟ الالتزام بجواز المضمضة بالنسبة إلى الصائم، بل قد يلتزم باستحباب المضمضة بالنسبة إلى الصائم. هذا بالنسبة للمطلب الأول، أنه لا إشكال أو لا ينبغي أن يقع الإشكال في جواز المضمضة بالنسبة إلى الصائم، بل جواز إدخال الماء في الفم، والجواز إدخال الماء في ماذا؟ في الفم. إدخال الماء في الفم جائز، ليس فيه ما يوجب المنع، ليس هناك ما يوجب المنع من ذلك، هو أمر جائز وليس فيه أي مشكلة. ثالثة المسبوقة بمضمضتين دخل الماء إلى الجو بعد كل واحد منهما يكون قد أتى في الثالثة. لكن هذا معنى أن نقول بأن المضمضة محرمة على الصائم أو غير جائزة بالنسبة إلى الصائم، لا هي جائزة بل قد تكون مستحبة بمقتضى إطلاق الأدلة الدالة على استحباب المضمضة للمتوضئ. المتوضئ هذا يشمل يشمل حتى هذا، لكنه بالثالثة بل ممنوع أن تبنى الثالثة، الثالثة المسبوقة بهذا القيد. زين، بعد ذلك قال كلام في الفروع التي ذكرها السيد المعجم. الفرع الأول هو هذا اللي قريناه، أنه إذا أدخل الماء إلى فمه للتبرد بهذا القيد، للتبرد بمضمضة أو غير مضمضة ماكو فرق، وفسبقه فدخل إلى الجوف، يقول بأنه هنا يجب عليه القضاء دون الكفارة. نسب إلى المشهور ذلك، يعني وجوب القضاء دون الكفارة، بل الداعي عليه الإجماع، جماعة دعوا الإجماع على أنه من موارد وجوب القضاء دون الكفارة، بل لم يعرف مخالف واضح في هذه المسألة. من علمائنا لا نعرف وجود مخالف واضح في هذه المسألة، في مسألة أنه هذا من موارد وجوب القضاء دون الكفارة. قبل هذا الأول أن نعرف أن مقتضى القاعدة في المقام ما هو؟ شو مقتضى القاعدة في المقام؟ هل هو وجوب القضاء؟ كلامنا كان في وجوب القضاء في الفرع الأول، أن القاعدة هل تقتضي وجوب القضاء أو تقتضي عدم وجوب القضاء؟ الظاهر أن القاعدة تقتضي عدم وجوب القضاء، يعني تقتضي صحة الصوم بالرغم من دخول الماء إلى الجوف كما فرض في أصل المسألة، وذلك باعتبار أن المفروض في المسألة وماذا هو أن دخول الماء إلى الجوف ليس باختيار المكلف، فلم يظهر منه لا باختيار ولا بتعمد، وإنما سبقه فدخل شنو فدخل إلى الجوف. ولا إشكال في أن بطلان الصوم مشروط لماذا؟ باستعمال المفطر باختيار وعمد، فحينئذ يكون هذا المفطر موجب علما للبطلان وفساد الصوم. وأما إذا فرضنا أنه سبقه فدخل في جوفه، فروايات سابقا تقدم أنه رزق ساقه الله شنو إليه، فالشيء تحقق من دون أن يكون هناك قصد من قبل المصائم ولا تعمد. وهذا هو المفروض في محل كلامنا، المفروض في محل كلامنا كما قلنا أن الصائم هو لا يتعمد إدخال الماء في الجوف، بل لا يعلم بأنه سوف يدخل قهران، حتى هذا نمتينا بنا خارج عن محل الكلام. فإذا لماذا يبطل صومه؟ هو صدر منه المفطر من دون ماذا؟ من دون علم ولا اختيار، فيكون حال ما إذا زلق في الطريق والتمس في الماء أو نسي فشنو فأكل شيئا، دلت الأدلة على أنه في هذه الحالات الصوم يقع صحيح ولا يجب شنو ولا يجب القضاء، مضافا إلى أن مقتضى الأصل هو ذلك. يعني عندما نشك في أنه هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء، مقتضى الأصل هو عدم وجوب ماذا؟ عدم وجوب القضاء. ومن هنا يكون ما نسب إلى المشهور وما ذهب إليه المشهور من وجوب القضاء في المقام هذا على خلاف مقتضى القاعدة، فلا بد من الاستدلال عليه لكي نخرج عن مقتضى هذه الشنو هذه القاعدة. فما هو الدليل على وجوب القضاء في محل الكلام مع أن المفروض أن المفطر صدر منه بلا عمد ولا شنو ولا اختيار؟ ما هو الدليل على أنه يجب عليه القضاء؟ استدل على ذلك ببعض الروايات. الرواية الأولى هي موثقة السماعة المروية في الباب 23 الحديث الرابع، موثق السماعة التي يرويها الشيخ الطوسي، يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان بن سعيد عن سماعة، من رواية معتبرة موثقة من جهة سماعة وعثمان بن عيسى. قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض، عبث بالماء يتمضمض به من عطش، من عطش، فدخل حلقه، قال: عليه قضاؤه، يجب عليه القضاء، وإن كان في وضوء فلا بأس به. يقول: إن كان هذا دخول الماء في حلقة في وضوء كان هذا لا بأس به. نحن كلامنا مو في الوضوء، هل سيجي في مسألة مستقلة، نحن كلامنا في ماذا؟ فيما إذا أدخل الماء إلى فمه للتبرد، مو شيء كلمتنا هكذا كلامنا في هذا، أدخل الماء إلى فمه لغرض التبرد بمضمضة أو غير مضمضة، لكن أدخله لغرض شنو؟ لغرض التبرد، مو لغرض شنو؟ الوضوء، لصلاة نافلة أو لصلاة فريضة مسألة أخرى، لا، أدخله للتبرد لمجرد التبرد فسبقه فدخل إلى الجوف. صدر الرواية يستدل به على ماذا؟ على وجوب القضاء في محل الكلام، لأنه يعني في صدر الرواية افترض ماذا؟ أن رجلا عبث بالماء يتمضمض به من عطش، عبث بالماء يتمضمض به من عطش، هذا هو عبارة عن ما ذكره في المتن من أنه أدخل الماء في فمه للشنا للتبرد. والرواية صريحة في أنه يجب عليه الشنا القضاء، فسبقه فدخل في جوفه، الرواية تقول يجب عليه ماذا؟ يجب عليه قضاءه، عليه، قال عليه قضاءه. هذا الدليل الأول. الرواية الثانية التي يستدل بها على ذلك هي رواية صحيحة حماد اللي هي الحديث الأول في باب 23. هاي الرواية يرويها كل من الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، لكن الشيخ الكليني يرويها عن حماد عن الإمام عليه السلام بهذا السند، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام. الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي، فكأن الراوي عن الإمام في نقل حسب نقل الشيخ الطوسي هو الحلبي، بينما الراوي عن الإمام بحسب نقل الشيخ الكليني هو ماذا؟ هو حماد، والرواية هي نفس الرواية. نقرأ الرواية. قال عن أبي عبد الله عليه السلام: في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة ودخل الماء حلقه فليس عليه شيء، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء، فعليه القضاء. الشيخ الطوسي أيضا يروي نفس الرواية لكن عن الحلبي، يحتمل هذا كما مذكور في صاحب المعالم ذكره في منطقة جمان، يقول بأنه احتمال أن الرواية واحدة لاتحاد المتن والألفاظ في كل منهما، وأن عن الحلبي سقطت في ماذا؟ في نسخة الشيخ الكليني، لأن يعني الرواية هي عن الحلبي، حماد عن الحلبي كما هو متعارف، حماد عن الحلبي، لكنها سقطت في ماذا؟ بحسب نقل الشيخ الكليني عن الحلبي سقطت، فبقت حماد عن من؟ عن أبي عبد الله. على كل حال رواية واحدة يجي بهذا الاحتمال، أو روايتان، واحدة للحلبي واحدة من لحماد، كما قال القواعد الأولية تعملان روايتان اتحدتا لفظا ورواهما كل من الحلبي وحماد. على كل حال رواية معتبرة سندا بلا إشكال. زين، استدلال بهاي الرواية كيف يكون؟ هاي الرواية وجوب القضاء موضوع في الرواية هو: وإن كان وضوءه لصلاة نافلة يجب عليه القضاء. إذا كان وضوءه لصلاة فريضة لا يجب عليه القضاء، لكن إذا كان وضوءه الذي سبقه الماء فدخل جوفه فيه كان لصلاة نافلة، هذا يقول يجب عليه شنو؟ يجب عليه القضاء. شو نستدل به محل الكلام؟ قالوا نستدل بها بالأولوية، بالأولوية باعتبار أنه إذا كان في صلاة نافلة، إذا توضأ في صلاة نافلة فسبقه الماء ودخل جوفه يجب عليه القضاء. ففي المقام وجوب القضاء يثبت من باب أولى، من باب أولى يثبت وجوب القضاء فيما إذا أدخل الماء إلى فمه للتبرد فسبقه فدخل شنو؟ جوفه. من باب أولى يثبت وجوب القضاء استدلال بهذه الأولوية. فهذه الأولوية قد لا تكون واضحة، لكنهم يقربونها باعتبار قياس الوضوء لصلاة نافلة بالوضوء لصلاة فريضة. في الوضوء لصلاة فريضة قال ما يجب عليه القضاء، وكأنه أهمية ماذا؟ صلاة الفريضة هي اللي أوجبت شنو؟ أنه حتى إذا دخل الماء إلى جوفه لا يجب عليه شنو؟ القضاء. لما نجينا إلى مرتبة أقل أهمية وهي أنه توضأ لصلاة نافلة، ماذا قال الإمام؟ قال يجب عليه، يجب عليه الوضوء، يجب عليه القضاء. فكيف إذا نزلنا إلى ما هو أقل أهمية حتى من صلاة النافلة، وهما إذا أدخله إلى فمه لغرض التبرد لا يقصد به الإتيان بما يأمر به الشارع أصلا كما هو الحال في صلاة الفريضة وصلاة النافلة، هو شيء جاء به لغرض التبرد، فيكون وجوب القضاء حينئذ يكون ثابتا من باب أو لا. هذا هو تقريب الأولوية، تقريب الأولوية يكون لهذا الاعتبار، كأنه كلما يكون هناك إطاعة لأمر الشرعي وهذا الأمر الشرعي واجب، هذا يوجب عدم القضاء، وأنه لا بأس بأن يدخل في جوفه، وأن هذا لا يوجب القضاء. عندما تكون إطاعة لأمر الشرع مو مستوى الفريضة، مستوى النافلة، الإمام حكم بوجوب القضاء، فإذا فيما نحن فيه يثبت وجوب القضاء من باب أو لا. هذه هي الرواية الثانية. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد.